حسناً، دعونا نفكك هذا. دعونا نتخيل السير في شارع مزدحم وسط المدينة. المحفظة لم تخرج من الجيب، ولم يتم التوقف أمام أي واجهة متجر، ولا توجد أي نية لشراء أي شيء. ولكن وفي غضون 12 ثانية فقط وبكل هدوء، قام الهاتف الذكي لشخص مر بالجوار للتو باستنساخ البطاقة البنكية بالكامل. مرحبا في عصر النشال الرقمي.
البداية مرعبة، لكنها للأسف واقعية جدا.
بالضبط، هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم في 3 مايو عام 2026. المشهد التقني الحالي يعني يشبه قطارا فائق السرعة تبنى مساراته قبل أمتار قليلة فقط من وصول المحرك. نحن ننطلق بسرعة مبهرة نحو الراحة المطلقة، لكن احتمالية خروج القطار عن المسار مرتفعة جدا. في هذه الجولة التحليلية المعمقة سنسلط الضوء على تقارير تقنية وأمنية صدرت للتو.
هذا القطار السريع لا يتوقف أبدا، وما يثير الاهتمام هنا هو أن كل وسيلة راحة جديدة يتم ابتكارها تفتح باباً خلفياً، باباً غير مرئي لاستغلالها. دعيني أخذ السيناريو الذي بدأنا به كأرضية للنقاش. التقرير الأول يشير إلى قفزة، يعني قفزة مرعبة بنسبة 345% في هجمات الاتصال قريب المدى أو تقنية الـ NFC.
345%؟ هذا رقم هائل.
صحيح، والخسائر العالمية وصلت إلى 24 مليون دولار في الربع الأول فقط من عام 2026. البرمجيات الخبيثة المسؤولة عن هذا الاختراق تدعى إنجيت.
لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلاً. كيف يحدث هذا فيزيائياً؟ يعني لقد قيل لنا لسنوات إن شريحة الـ NFC آمنة جداً؟ لأنها تتطلب مسافة قريبة، بضعة سنتيمترات فقط. كيف يمكن لشخص أن يسرق الأموال دون أن يلمس البطاقة؟ أليس من المفترض أن هذه التقنية مشفرة تماماً؟
هي مشفرة بالفعل، نعم، ولكن برمجية جيت لا تحاول كسر التشفير أساساً، هي تلعب دور جسر المرور أو ما يعرف تقنياً بهجوم التمرير. الآلية تعمل كالتالي: المهاجم لا يحتاج إلى الاقتراب بنفسه، يكفي أن يكون الهاتف الذكي الذي يحمل شريحة نشطة مصاباً بهذه البرمجية.
طيب،
عندما تكون البطاقة البنكية في نفس جيب الهاتف أو قريبة جداً منه، تقوم البرمجية بتنشيط الشريحة وتقرأ البيانات الأساسية للبطاقة كما لو كانت جهاز دفع حقيقي في متجر.
يا إلهي، يعني الهاتف نفسه يتحول إلى جهاز دفع؟
تماماً، ثم عبر الإنترنت ترسل البرمجية هذه البيانات المشفرة مباشرة إلى هاتف المهاجم الذي قد يكون جالساً في قارة أخرى تماماً. هذا المهاجم يمرر هاتفه أمام أي صراف آلي يدعم السحب بدون تلامس، فيعتقد الصراف أن البطاقة موجودة هناك فعلياً ويخرج النقود.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ الهاتف المصاب يصبح مجرد أداة لتمديد المسافة اللاسلكية من بضعة سنتيمترات إلى آلاف الكيلومترات. هذا نشال رقمي يلتقط مسحاً لبطاقتك أثناء المشي بجوارك. لكن التقرير يشير إلى تفصيل غريب: 87% من الضحايا لم يدركوا حدوث السرقة إلا بعد فترة طويلة. كيف يمكن لشخص أن يفقد أموالاً ولا يلاحظ؟
لأن المهاجمين يفهمون خوارزميات البنوك بشكل ممتاز. البنك عادة يتوقع نمطاً معيناً للاحتيال، سحب مبلغ ضخم دفعة واحدة أو شراء أجهزة إلكترونية باهظة. المهاجمون هنا يقومون بسحوبات صبيرة جداً ومتباعدة.
مبالغ تبدو وكأنها ثمن كوب قهوة؟
بالضبط، ثمن قهوة، تذكرة قطار، وجبة سريعة. هذه العمليات الدقيقة لا تطلق صافرات الإنذار في أنظمة كشف الاحتيال، والمستخدم العادي يتجاهلها تماماً عند مراجعة كشف الحساب.
طيب، الحل الوقائي الذي يقترحه التقرير هو إيقاف تشغيل شريحة الـ NFC يدوياً عندما لا نستخدمها. أليس هذا تراجعاً جذرياً في الوعود التكنولوجية بالراحة المطلقة؟ لقد سوقوا لنا فكرة أنقر وادفع لتسهيل حياتنا.
100%، هذا يجسد التحول في تحميل المسؤولية. عندما تفشل الشركات في تأمين التقنية، يلقى العبء بالكامل على عاتق المستخدم. المشكلة الحقيقية هنا هي استغلال الثقة، ونفس مبدأ استغلال الثقة نجده في التقرير التالي الذي يمتد إلى المنصات الرقمية المغلقة التي طالما اعتبرناها حصوناً منيعة.
أنت تقصد متجر تطبيقات أبل الأب ستور؟
صحيح، نحن نتحدث عن اكتشاف 47 تطبيقاً مزيفاً للعملات المشفرة داخل المتجر، تمكنت من سحب 18 مليون دولار بزيادة تفوق 230% عن العام الماضي.
هذا الجزء يثير حيرتي بشكل خاص. نظام أبل ليس مفتوحاً، إنهم يراجعون كل تطبيق سطراً بسطر قبل الموافقة عليه. إنها الحديقة المغلقة كما تسمى. كيف يمكن لتطبيق يدعي أنه محفظة ميتاماسك الشهيرة أن يتجاوز كل هذه الفلاتر؟
السر لا يكمن في اختراق الكود البرمجي لأبل. المهاجمون يعتمدون على الهندسة الاجتماعية واللعب على آليات المتجر. يقدمون في البداية تطبيقاً بريئاً تماماً، ربما أداة بسيطة لحساب العملات لتجاوز المراجعة، وبمجرد الموافقة عليه يطلقون تحديثاً يغير الواجهة لتتطابق تماماً مع المحافظ الشهيرة مثل ميتاماسك.
وبعد التحديث؟
تبدأ عملية ضخ الآلاف من المراجعات الوهمية الإيجابية بخمس نجوم. التطبيق يتصدر نتائج البحث ويظهر للمستخدم كأنه التطبيق الرسمي الموثوق.
وبمجرد أن يقوم المستخدم بتحميله، هل تسرق البيانات فوراً في الخلفية؟
لا، وهنا تكمن الخباث الحقيقي. التطبيق يطلب منك إدخال العبارة الاستردادية، وهي سلسلة الكلمات التي تمثل المفتاح السري لمحفظتك. بمجرد إدخالها لا يحدث أي شيء مريب، يعرض لك رصيدك بشكل طبيعي. المهاجمون ينتظرون أياماً وربما أسابيع قبل تفريغ المحفظة.
معقول، ولماذا الانتظار؟
لكي لا يتم ربط السرقة بتحميل التطبيق مباشرة، هذا يؤخر اكتشاف الفخ ويسمح للتطبيق بالبقاء في المتجر لفترة أطول لاصطياد المزيد من الضحايا.
الأمر يشبه أن نسلم مفاتيح خزاناتنا للص محترف لمجرد أننا التقينا به داخل بنك عالي الحراسة. حسناً، من البيانات التي نقدمها طواعية للتطبيقات المزيفة، دعنا ننتقل إلى كارثة أخرى في هذا القطار السريع، البرمجيات التي تحتفر بما نعتقد أننا قمنا بحذفه. التقرير يشير إلى خلل أمني مقلق في أنظمة iOS تم حله في تحديث 17.4.2. الإشعارات المحذوفة
كانت لا تزال موجودة في الجهاز؟
نعم، كيف تعمل هذه الآلية؟ أليس الحذف يعني الحذف؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر لكيفية عمل الذاكرة، سنجد أن الأمر معقد. عندما نتلقى إشعاراً، سواء رسالة أو تنبيهاً بنكياً أو رموز المصادقة الثنائية، يتم تخزينه في قاعدة بيانات محلية داخل نظام التشغيل. عندما نمسح الإشعار من الشاشة، نحن نعتقد أننا دمرنا هذه المعلومة.
بالضبط، أضغط على علامة الإغلاق وأفترض أن النظام مسحها.
من الناحية المرئية، نعم، مسحها. ولكن الذاكرة الوميضية وقواعد بيانات إسكيولايت في الهواتف لا تقوم بمسح البيانات فوراً، هذا يستهلك طاقة معالجة. بدلاً من ذلك، تصنف المساحة على أنها متاحة للاستخدام المستقبلي. خلل أبل كان أن النظام لم يكن يكتب فوط هذه البيانات لفترات طويلة. الإشعارات الحساسة كانت تقبع في الذاكرة بشكل دائم.
دعني أرى إن كنت فهمت هذا جيداً. التشبيه الأقرب هنا هو كمن يقوم برمي وثيقة سرية في سلة مهملات زجاجية شفافة وسط الغرفة بدلاً من إتلافها في جهاز تمزيق الورق. المستند لم يعد على المكتب، لكنه موجود في السلة ومقروء لأي شخص ينظر إليها.
تشبيهك دقيق جداً لسلة المهملات الزجاجية. الخطر هنا يتطلب وصولاً مادياً للجهاز. تخيلي ترك الهاتف مفتوحاً لثوان أمام زميل عمل يمتلك أداة استخراج أو فحص الجهاز في نقطة حدودية. البيانات التي ظننا أنها اختفت يمكن استرجاعها بضغطة زر.
ولكن إذا ابتعدنا عن التهديدات المحلية وانتقلنا إلى الويب، فالوضع يبدو أسوأ. جوجل أطلقت تحديثاً طارئاً لمتصفح كروم لسد أول ثغرة يوم الصفر حرجة لعام 2026. التقرير يظهر زيادة بنسبة 75% في هذه الثغرات خلال عامين، من 8 ثغرات في 2023 إلى 14 في 2025. لماذا المتصفحات تحديداً؟
لأن المتصفح اليوم ببساطة لم يعد مجرد نافذة لقراءة النصوص كما كان،
لقد تحول إلى نظام تشغيل كامل، هو يعالج رسوميات ثلاثية الأبعاد، يشغل نماذج ذكاء اصطناعي ويتواصل مع عتاد الجهاز. كل سطر كود جديد لدعم ميزة جديدة هو بمنزلة نافذة قد ينسى المبرمج إغلاقها. المهاجمون يعثرون على هذه النوافذ قبل الشركة، لذلك تسمى صفر يوم، لأن الشركة تملك صفر أيام للاستعداد.
وهنا نصل إلى اقتصاد الثغرات أو السوق السوداء. التقرير يذكر أن ثغرة واحدة في كروم تباع الآن بمبالغ تتراوح بين 200,000 إلى نصف مليون دولار. في المقابل، مكافأة جوجل الرسمية للباحث الأمني لا تتجاوز 250,000 دولار، وغالباً أقل. ألا تخوض شركات التقنية حرباً اقتصادية خاسرة سلفاً؟
هي حرب غير متكافئة إطلاقاً. من يدفع نصف مليون دولار لشراء ثغرة؟ غالباً هي دول تبحث عن أسلحة سيبرانية أو عصابات متقدمة تخطط لابتزاز شركات كبرى بملايين الدولارات. نصف مليون دولار هو مجرد تكلفة تشغيلية بسيطة بالنسبة لهم. الباحث الأمني يقف أمام خيارين: تسليم الثغرة للشركة المصنعة ليتم إغلاقها بمبلغ معين، أو بيعها في السوق السوداء لمن يدفع أضعافاً مضاعفة ويترك المستخدمين عرضة للخطر. الحافز المالي يغذي هذا الخطر بلا توقف.
كل هذه التهديدات المعقدة تحتاج إلى وقود، والوقود هنا هو قوة الحوسبة، الرقائق الدقيقة. التقرير يأخذنا خلف الكواليس إلى شركة إنفيديا. الأرقام تكاد لا تصدق. 87% من إيرادات إنفيديا في الربع الأول، والتي بلغت 96 مليار دولار، جاءت فقط من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بينما إيرادات الألعاب انخفضت إلى 9% فقط، أي 8.6 مليار دولار.
نعم، تحول جذري. لفهم هذا يجب أن نغوص في هندسة المعالجات. شريحة الرسوميات صممت لمعالجة ملايين البكسلات في نفس اللحظة. اتضح أن هذه المعالجة المتوازية هي ما تحتاجه شبكات الذكاء الاصطناعي لتدريب نماذجها، ولكن الفارق الأكبر يكمن في هوامش الربح.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التقرير يوضح أن بطاقة الألعاب الرائدة RTX 5090 التي تباع ب1599 دولاراً مفقودة من السوق. في المقابل، إنفيديا توجه قدراتها لإنتاج شريحة الذكاء الاصطناعي H100 التي تباع بحوالي 35,000 دولاراً، بهامش ربح يتجاوز 70%. رياضياً، إنتاج شريحة H100 واحدة يولد نفس أرباح بيع 38 بطاقة RTX 5090.
قرار مالي بحت. مصانع السيليكون لها طاقة إنتاجية محدودة، ومن الطبيعي أن تختار الشركة المنتج الذي يولد أرباحاً مضاعفة، لكن العواقب على السوق المستهلك عميقة.
السلوك هنا يذكرني بفرقة موسيقى إندي مستقلة.
كيف ذلك؟
يعني فرقة قضت سنوات طويلة تعزف في قاعات صغيرة وتبيع أسطواناتها لجمهور وفي من اللاعبين، وهم من أوصلوها للقمة، وفجأة بمجرد أن اشتهرت ألغت جميع حفلاتها العامة وقررت العزف حصريا في حفلات الشركات الكبرى لأن الأجر أعلى 38 ضعفا. النتيجة؟ اللاعبون غاضبون، وحصة إنفيديا في سوق المستهلكين انخفضت من 82% إلى 68%، والمستهلك يتجه لشركة EMD وبطاقتها RX 8900 XT. ألا تخاطر إنفيديا بقاعدتها الأساسية؟
المخاطرة الاستراتيجية هنا خطيرة. هيمنة إنفيديا تعتمد على الخندق البرمجي المحيط بها، منصة كودا. هذه اللغة البرمجية تسمح للمطورين بالتواصل مع شرائحها. الباحثون قضوا 15 عاماً في كتابة برمجياتهم بلغة كودا، مما جعلها المعيار الذهبي للذكاء الاصطناعي اليوم.
والمطورون هؤلاء هم لاعبون الأمس.
بالضبط، هم من جمعوا حواسيب الألعاب في طفولتهم واعتادوا على إنفيديا. إذا تخلت الشركة عنهم وذهبوا إلى AMD، فإن هذا الجيل سيتعلم منصة AMD البديلة روك إم. الولاء التقني يبنى في عقود، لكن إهمال الأساس قد يدمر هيمنة إنفيديا المستقبلية تماماً.
وهذا يضعنا أمام مفارقة معقدة. السحابة مليئة بالثغرات، وقوة الحوسبة محتكرة للشركات الكبرى وتباع بعشرات الآلاف. كيف يمكن للمستهلك العادي الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بأمان؟ يبدو أن آبل تحاول الإجابة عبر نظام iOS 27 بإطلاق ميزة الذكاء البصري لتحرير الصور محلياً. التقرير يقول إن الميزة تزيل الكائنات وتولد تعبئة في 0.8 ثانية فقط.
هذا يطرح سؤالاً مهماً. ميزات تحرير الصور ليست جديدة، رأيناها مع جوجل وسامسونج، لكن المعركة هي أين تتم المعالجة؟ النهج التقليدي يرسل الصورة إلى خوادم سحابية ضخمة، وهناك تعدل وتعود للهاتف.
وهذا يعني أن صورتي قادرت جهازي وربما تعرضت للسرقة.
صحيح. ما تفعله آبل في الذكاء البصري هو أن المعالجة تتم بنسبة 100% على الجهاز. لا توجد بيانات تغادر إلى السحابة. كل شيء يتم عبر وحدة المعالجة العصبية في الشريحة. هذا يوفر سرعة فورية وخصوصية فائقة. حتى آبل لا ترى صورك.
ولكن، وهذا ربط مهم، كما رأينا في خلل إشعارات iOS، إبقاء البيانات على الجهاز يتطلب أن يكون التخزين المحلي مثالياً وخالياً من العيوب تماماً ليكون آمناً ضد الوصول الفعلي.
100%. التخزين المحلي يقلل مساحة الهجوم عبر الإنترنت، لكنه يزيد العبء على تصديم النظام داخلياً. وهناك مقايضة أخرى باهظة لهذه الخصوصية. تشغيل هذا الذكاء محلياً يتطلب عتاداً ضخماً. التقرير يوضح أن الميزة محصورة في الأجهزة التي تحمل شريحة E17 برو وما فوق، أي آيفون 15 برو وعائلة آيفون 16.
الأجهزة القديمة محرومة تماماً؟
نعم، هذا يخلق نظاماً من طبقتين. آبل تمنح خصوصية مطلقة، لكنها تحصرها في من يستطيع شراء أحدث الأجهزة وأغلاها، بينما النهج السحابي أكثر ديمقراطية للأجهزة الأقدم، لكنه يضحي بالخصوصية.
يا إلهي، لقد كانت هذه جولة سريعة ومترابطة بالفعل. ربطنا بين لصوص الشوارع الرقمية عبر الـ NFC، الثغرات الخفية في المتصفحات وهواتفنا، اقتصاديات الرقائق في غرف اجتماعات إنفيديا، ومستقبل الخصوصية في الذكاء البصري من آبل.
رحلة تظهر لنا كيف أن كل تطور تقني يأتي بثمن خفي ندفعه من أمننا أو جيوبنا.
وهو ما يتركنا مع فكرة ربما تستحق التأمل. مع تحول الأجهزة لتصبح متخصصة جداً، ومع تحول الخصوصية الحقيقية إلى ميزة لا تتوفر إلا في أغلى الأجهزة، هل نتجه نحو مستقبل لم تعد فيه الخصوصية والأمن الرقمي حقوقاً أساسية للجميع، بل سلعاً فاخرة للأثرياء فقط؟ ابقوا فضوليين وحافظوا على وعيكم التقني عالياً، ونلقاكم في جولاتنا القادمة.